إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنزلة الخوف من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهل الخوف في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. متفق عليه. فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان: إحداهما حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف عقوبته وسلطانه أو لرؤيته. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله يقوم به الشارد عن بابه. وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن شيبان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون رحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. والخوف ليس مقصودا لذاته، بل مقصودا لغيره قصد الوسائل، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال أبو عثمان رحمه الله: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب، والرجاء حاد، والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه. والخوف إذا باشر قلب العبد فاض أثره على الجوارح وظهر، وانتهى عما نهى الله عنه واعتصم بما به أمر. ودعوى الخوف من غير ذلك دعوى كاذبة لا حقيقة له. على المسلم أن يراجع نفسه فيها حتى يستقيم على أمر الله. قال ابن شبرمة رحمه الله: عجبت لهم كيف يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع. إن من أعظم دعائم التقوى الخوف من الله عز وجل، وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفعل ما أمره ربه وترك ما عنه نهاه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يكون أكثر جرأة على حدود الله وانتهاكا لمحارمه. والحديث عن الخوف من الله عز وجل هو من أجل إحيائه في النفوس وتحقيقه في القلوب، وليكون في مقابل الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة والتحلي بها وتحقيقها. والجمع بين الخوف والرجاء، لأن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال سبحانه: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فقدم الرجاء على الخوف. وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجه البخاري بلفظ: إن رحمتي غلبت غضبي، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن رحمتي غلبت غضبي. فهذا مما يدعو إلى تقديم الرجاء على الخوف. وللخوف أهمية خاصة في شريعة الإسلام، يدفع الناس إلى الأعمال الصالحة ويبعدهم عن الوقوع في الأعمال الطالحة، كما أن الخوف هو طريق القرب من الله تعالى، وهو سبيل المؤمنين العارفين بالله الذين يريدون الآخرة ويعملون لها. قال أبو حفص رحمه الله: والخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقد امتدح الله تعالى أهل الخوف في كتابه، فقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، أي إساءة في العمل وأمنا من عذاب الله. وما فارق الخوف قلبا إلا خرب، فإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات فيها وطرد عنها إيثار الدنيا. فكم أطلق الخوف من سجين في لذته كانت قد استحكمت عليه سكرته، وكم فك من أسير للهوى ضاعت فيه همته، وكم أيقظ من غافل التحف بلحاف شهوته، وكم من عاقل لوالديه رده الخوف عن معصيته، وكم من فاجر في لهوه قد أيقظه الخوف من رقدته، وكم من عابد لله قد بكى من خشيته، وكم من مسافر إلى الله رافقه الخوف في رحلته، وكم من محب لله ارتوت الأرض من دمعته. فلله ما أعظم الخوف لمن عرف عظيم منزلته. والخوف ليس مقصودا لذاته، فليس المقصود أن نخاف لأجل أن نخاف، بل يكون الخوف وسيلة تصلح أحوالنا وتقوم اعوجاجنا. ولو كان الخوف مقصودا لذاته لما ذهب عن أهل الجنة، لكن لما كان دخول أهل الجنة الجنة نهاية لما طلب منهم وليس فيها عمل ولا مجاهدة للنفس في العبادات ومقاومة للهوى والشهوات، لم يكن في تلك الدار خوف. قال تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خاف اليوم أمن غدا، ومن أمن اليوم خاف غدا. قال ابن رجب رحمه الله: والله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه، ونصب الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى ذكر النار وما أعده الله فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال، إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب، وكذلك السنة الصحيحة المفسرة للقرآن، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السامية من شدة الاجتهاد في الطاعة والكف عن دقائق الأعمال المكروهة فضلا عن المحرمة. الخوف من الله جل وعلا من أنفع العبادات القلبية لما يؤثر في سلوك المسلم وهمته، وهو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال جل شأنه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وكان محمد بن المنكدر إذا بكى مسح وجهه ولحيته من دموعه ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع. وقال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. فالخوف من منازل السائرين إلى رب العالمين، وليس هو بمقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغيره لما يحدثه من إقبال على الطاعات وانتهاء عن المعاصي والمخالفات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.